الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بهداه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. أخرجه. قوله رحمه الله: باب ما جاء، أي من الأدلة الكتاب والسنة، على أن بعض هذه الأمة، يعني لا كلها، فالأمة لا تجمع على ضلالة ولله الحمد، بل يبقى فيها من يثبت على الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الأمة لا تضل كلها، وإنما يضل الكثير، ولكن يبقى من هذه الأمة من يثبت على الحق إلى أن تقوم الساعة، وهذا من فضل الله ورحمته. ولهذا قال المصنف رحمه الله أن بعض هذه الأمة، هذا من دقة فقهه رحمه الله وعدم تسرعه في الأحكام، بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أي يشرك بالله عز وجل. والأوثان كما سبق جمع وثن، والمراد به كل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو جن أو أنس، كله يسمى وثنا. فالوثن كل ما عبد من دون الله، مأخوذ من وثن بالمكان، وثن بالمكان إذا ثبت وبقي، هذا هو الوثن. وقصد الشيخ رحمه الله من هذه الترجمة الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك، وهم عباد القبور. عباد القبور يقولون: يا هذا الذي نعمله ليس بشرك، لأن هذه الأمة لا يقع منها شرك، فالذي نعمله لا ليس بشرك، وإنما هو من باب التوسل بالصالحين أو محبة الصالحين أو ما أشبه ذلك من الأعذار الباردة. بل حتى إني قرأت لبعض المعاصرين من يقول: نحن لا يقع منا شرك ونحن في مكة. أبدا، اللي في مكة لا يمكن يقع منهم شرك، يعني يا أبو جهل وأبو لهب وهم لها المكة، مكة ما تعصم أحد، الذي يثبت على التوحيد ولو كان في الصين هذا هو الذي على الحق، أما الذي يخالف الحق هذا ولو كان في جوف الكعبة هو ضال ولا ينفعه المكان، المكان لا ينفعه، إنما ينفعه عمله فقط، أما مكة فإنها لا تقدس أحدا، ولكن مكة جعلها الله مثابة للناس وأمنا، وجعلها حرما آمنا ومحلا للعبادة، وإلا ليس كل من فيها معصومون أو لا يقع منهم شرك، هذا من الغرور والعياذ بالله. هذا قصد المصنف رحمه الله، الرد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك، وأن ما يحصل عند القبور والأضرحة هذا ليس بشرك، إنما هو من باب محبة الصالحين والتوسل بهم اتخاذهم شفعاء. هذه مقالة المشركين الأول، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جلاله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لكن هؤلاء والعياذ بالله يقرؤون القرآن ولا يفهمون معناه، أو يعرفون معناه ويكابرون ويغالطون تبعا لهواهم. قال: وقول الله تعالى ألم ترى، هذا استفهام تقريب، أي قد رأيت، قد رأيت وعلمت يا محمد. إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي حظا من الكتاب، النصيب الحظ، ويراد بهم اليهود، لأن الله أعطاهم التوراة التي أنزلها على موسى عليه الصلاة والسلام من عند الله، أي كتاب عظيم من عند الله. أوتوا نصيبا من الكتاب، وهذا من باب التعيير لهم، لأن المفروض أن الذي أوتي نصيبا من الكتاب وعلم الحق يجب عليه أن يعمل به، فكونهم يخالفون الحق وهم عندهم الكتاب هذا دليل على غلب كفرهم وعنادهم. أوتوا نصيبا من الكتاب وهو التوراة، المراد بهم اليهود، يؤمنون بالجد، يؤمنون بالجد، الجد الشرك او السحر او الساحر او الكاهن او الشيطان، كله يسمى جد، هو كلمه عامه، كلمه عامه تشتمل على انواع من الباطل، كلها تسمى جد، السحر والكهانه والطيره وعباده غير الله والشرك بالله، كل من الجبت هذه الكلمة الجبت، يقولون ليست من أصل العربية، كأنها من الألفاظ المعربة، كأنها من الألفاظ المعربة، يمرون بالجبت والطاغوت. الطاغوت مأخوذ، الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، طغيان وهو مجاوزة الحد كما سبق. والمراد به هنا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع في غير طاعة الله، كله طواغيت، كله طاغوت. يقول العلامة ابن القيم: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، يعني رؤوس الطواغيت خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، فهو طاغوت. ونقل هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول ذكر الطاغوت ورؤوس الطواغيت. وأصل ما يقول من الطغيان، ويقولون أن يقول هؤلاء اليهود للذين كفروا: هؤلاء أهدى، أي الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي منهج الكفار أحسن من منهج المسلمين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا وهم عندهم الكتاب ويعرفون الحق من الباطل. لكن قالوا هذا عمادا، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وبايعه الأنصار من الأوس والخزرج وصارت للمسلمين دولة عظيمة في المدينة، اغتاظ اليهود الذين كانوا في المدينة، اغتاظوا من المسلمين وضاقوا بهم ذرعا، فذهب كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب لزعماء اليهود في المدينة، ذهبوا إلى مكة، ذهبوا إلى المشركين في مكة يستنجدونهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فانتهز المشركون الفرصة وقالوا أنتم أهل الكتاب، تعرفون الحق من الباطل، نحن أهدى أم محمد، بينوا لنا عندكم من الكتاب أينا على الحق، محمد ولا نحن؟ يعني أحرجوه أوقعوه في السماجد. فقالوا ما أنتم ولا محمد، يعني بينوا لنا صفتكم وصفة محمد. قال محمد صنبور مبذور قطع أرحامنا ونحن نذبح الكور ونطعم الحجيج ونفس الحجيج ونفك العاني ونصل الأرحام، يصفون أنفسهم بهذه الصفات. ومحمد صنبور عند الناس هو النباتة التي تنبت في النخلة، يسمونها الراكوب، تنبت في النخلة، لا تنبت في الأرض وإنما تنبت في النخلة، هذه عرضة للسقوط لا تنفع لأنها ليس لها قرار، سمونها الفلاحين الراكوب. تعرفون الراكوب؟ الفلاحين تعرفون الراكوب هو النبتة التي تنبت في قرع النخلة، منها نبتة منها تنبت وتكون في غير قرار عرضة للسقوط فلا يبقى لها شيء. وشبه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الراكوب الذي لا يستقر، وإذا مات سينقطع أثره، صنبور مبتور قطع أرحامه، يعني لما دعا إلى الله ترك عبادة الأصنام اعتبروا هذا قطيعة الأرحام، صلة الأرحام معناها عندهم الشرك، عبادة الأصنام هذا من انتكاس الفطر. قالوا لا أنتم أهدى من محمد، أنتم أهدى من محمد، قالوا هذا وهم يعلمون أنهم كاذبون في هذا، ولكن الهوى والعياذ بالله وحسب، قالوا أنتم أهدى من محمد، فاستحسنوا مذهب الكفر على مذهب الإيمان الذي في كتابه، أنتم أهدى من محمد. فأنزل الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والشرك الذي عند قريش والطاغوت بجميع أنواعه، جميع أنواع الطاغوت كلها موجودة في مشرق العرب، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى قريش أهدى من محمد، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا رد على من؟ على اليهود الذين جعلوا قريشا الكافرة أهدى من محمد وأصحابه، أهدى من الذين آمنوا سبيلا، مع أنهم يعلمون وهمها الكتاب، ولذلك لعنهم الله لأنهم عصوا الله على بصيرة، أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم بين السبب، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، السبب في كلامهم هذا كله ما هو؟ أنهم حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله، فدل على أن الحسد قد يحمل الإنسان على الكفر والعياذ بالله، كما حمل إبليس على الكفر، كما حمل أحد ابني آدم على القتل، قتل أخاه بسبب الحسد، الحسد داء وبيل والعياذ بالله. هذا معنى هذه الآية وسبب نزولها. وأنزل الله في المشركين الذين قالوا إن محمدا أبتر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر قيل هو نهر في الجنة وقيل هو الخير الشديد. هذا رد عليهم، فصلي لربك وانحر، اخلص العبادة لله ذبحا وصلاة. إن شانئك أي مبغضك، وهم كفار قريش، هو الأبتر يعني هو المنقطع الذي لا أصل له. أما أنت فإنك لست أبتر، سيبقى ذكرك ويبقى شريعتك ويبقى خيرك أبد الآباد. أما هم فسينقطع خبرهم وينقطع ذكرهم، وهكذا كل مبطل وكل مشرك كل ملحد وكل مخالف للحق فإنه ينقطع خبره ولا يكون له ذكر حسن أبدا، لا يكون له ذكر حسن أبدا، وإنما ينكر بالذنب واللعنة والمقت. أما المتمسك بالحق فهذا يبقى أثره في العالمين، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجعلني لسان صدق في الآخرين. هؤلاء هم الذين يبقى ذكرهم الحسن والصلاة عليهم والترحم عليهم ومحبتهم، وإن ماتوا من مئات السنين، وهذا شيء واقع ولله الحمد. أهل الخير الذين ماتوا من مئات السنين لا يزال يثنى عليهم ويترحم عليهم ويدعى لهم ويحبهم أهل الإسلام، وأهل الشر وأهل الكفر لا ينكرون إلا بالشر ولا ينكرون بالخير أبدا، انقطع ذكرهم. هذا مصداق قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، وليس هذا خاصا بقريش، بل كل من أبغض محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أبتر من الأولين والآخرين. إن شانئك هو الأبتر، هذا عام لكل من أبغض محمدا صلى الله عليه وسلم وأبغض شريعته فإنه هو المبتور المنقطع. وأما من أحبه واتبعه وسار على نهجه فهو الموصول بالذكر الحسن والثناء والجزاء الحسن في الدنيا وفي الآخرة. والشاهد من الآية من الباب أنه إذا كان في اليهود من يؤمن بالجبت والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تشبها بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما يأتي في حديث ابن سعيد أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى. ومن ذلك التشبه بهم الإيمان بالكفر بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهذا واقع. ففي هذه الأمة الآن من يؤمن بالجبت وهو الشرك والطاغوت، فيعبد الأضرحة والأوثان ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله تشبههم باليهود. كذلك يوجد في هذه الأمة من يمدح الكفار ويتنقص المسلمين، كما كان اليهود يقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فمن الناس اليوم من يثني على دول الكفر والإلحاد ويصفهم بصفات الكمال والعظمة ويتنقص المسلمين ويصفهم بالتأخر والرجعية وإلى آخره. هذا شيء موجود، هذا شيء موجود، فدل على أن هذه الأمة يقع فيها ما وقع في اليهود من الإيمان بالجبت والطاغوت ومن الشرك بالله عز وجل. وكل ما وقع في اليهود أو في النصارى فإنه سيقع في هذه الأمة من بعض أفرادها أو طوائفها من يفعله تشبها بهم. وها هي الآن الأضرحة والبناء على القبور والطواف بها والاستغاثة بالأموات والذبح والنذر لهم موجود، كما كان في اليهود مع أنبيائهم وصالحيهم. هذا شاهد الآية بالترجمة. قال وقول الله تعالى قل هل ينبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعدد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني لا تحبوا الكفار إخوانون الكفار واتقوا الله إن كنتم مؤمنين هذا ينافي الإيمان ولكن الكفار تنافي الإيمان. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا يضحكون من المسلمين إذا نادوا للصلاة وصلوا يسخرون منهم ذلك بأنهم قوم السبب في هذا أنهم قوم لا يعقلون ليست لهم عقول صحيحة أنهم عقول ليسوا مجانين وليسوا بهائم عندهم عقول لكن لم تنفعهم عقولهم لا يعقلون العقل الذي ينفعهم وإنما يعقلون العقل الذي لا ينفعهم فنفي العقل عنهم المراد به نفي العقل النافع وإلا فعندهم عقول لو كان ما عندهم عقول سقط عنهم التكليف رفع القلم عن ثلاثة منهم المجنون حتى يفيق لكن هؤلاء لهم عقول لم تنفعهم ذلك بأنهم قوم لا يعقلون العقل الصحيح النافع الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا هل تنقمون منا يعني تعيبوننا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل هل هذا عيب؟ هل الإيمان عيب؟ إن كان هذا عيب فما هو إذن الصحيح؟ هل تنقمون منا أي تعيبوننا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا في القرآن وما أنزل من قبل من التوراة والإنجيل ما أنزل على الرسل أما أنتم فبالأس أنتم أولى بالعير أما نحن والحمد لله فتثمين الكمال آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون خارجون عن طاعة الله. هل الفاسق الخارج عن طاعة الله يعيب المؤمن المستقيم على طاعة الله؟ هل يقر هذا عقل أو دين؟ أبدا لا يستوين عند الله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى العيوب الصحيحة فقال هل أنبئكم قل هل أنبئكم بشر قل هل أنبئكم بشر نعم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. بين المعاني الصحيحة أنكم أنتم المتصفون بالعيوب الكثيرة وليس أهل الإيمان. هل أنبئكم هل الاستفهام المراد به التقرير المراد به التقرير والتوبيخ بشر من ذلك الذي زعمتم فينا ثم زعمتم ان الشر فينا ولكن الشر في الحقيقه فيكم انتم شر من ذلك مثوبه منصوب على التمييز منصوب على التمييز مثوبه يعني جزاء عند الله سبحانه وتعالى من لعنه الله أي طرده وأبعده عن رحمته بسبب كفره وهو أنتم أيها الكفار وغضب عليه غضب الله عليه والغضب ضد الرضا الغضب ضد الرضا فالله جل وعلا يرضى على عباده المؤمنين ويغضب على الكافرين، وغضبه لا يقول له شيء، والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به، عندهم علم ولم يعملوا به، غضب الله عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة. فجعل منهم القردة والخنازير، مسخهم قردة وخنازير، وذلك في أصحاب السبت اليهود، وذلك أن الله أمرهم بتعظيم يوم السبت وترك صيد الحيتان يوم السبت، أمرهم بترك صيد الحيتان يوم السبت. ثم إن الله امتحنهم فصارت الحيتان تكثر يوم السبت، فأغراهم ذلك في التفكير في إنفاسها، أغراهم ذلك كثرتها يوم يثبتون ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، إن تأتيهم شيطانهم يوم سبتهم سرعة يعني كثيرة، فطلعوا فيها ولكن الله نهاهم عن صيدها. ماذا يعملون؟ احتالوا حيلة شيطانية، حفروا حفرا قبل يوم السبت، حفر في الأرض وجعلوا عليها سباب، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعت في هذه الحفر وأمسكتها الشباب، ويزعمون أنهم ما صادوها ولكن وقعت في الحفر وصادتها الشباب، فإذا صار انتهى السبت أخذوها، هذا شيلة شيطانية، احتمال على أمر الله سبحانه وتعالى، يخادعون الله عز وجل، والحيلة على الحرام لا تجوز، لا يجوز الاحتيال على أكل الحرام، فهم معناه أنهم صادوها، لأنهم لما أوجدوا الأسباب، لما أوجدوا الأسباب لإمساكها، فمعناه أنهم أمسكوها، لا فرق بين من أمسكها بيده ومن حفر لها حفرة وجعل لها سباتا يمسكها، لا فرق في ذلك، لكن هذا من انفكاس فطرهم وضعف او قلة ايمانهم او عدم ايمانهم بالكلية. فعاقبهم الله سبحانه وتعالى، مع ان لما حصل هذا الحادث اهل الايمان انقسموا الى قسمين، اهل الايمان منهم انقسموا الى قسمين، قسم نهاهم عن هذا الشيء وخوفهم بالله، وقسم سكت قالوا لما تعيرون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. فعند ذلك اخذهم الله بالعذاب، اخذهم الله بالعذاب، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم قولوا قردة خاسئين، وإن تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة لن يصومهم سوء العذاب. وأما الذين أنكروا المنكر فأنجاهم الله، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فلم ينجو إلا الذين أنكروا. أما الذين سكتوا حتى وإن كانوا كارهين لهذا الشيء في قلوبهم، لكن لما لم ينكروا سكت الله عنهم، فلا يدرى هل هم مع النازين او مع الهالكين. قال الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم هذا امر كوني، قلنا لهم امر كوني، قولوا هذا امر كوني، قولوا قردة خاسئين، حولهم الله من صور ادميين الى صور القردة، واقبح صورة هي صورة القرد، وانتسابه الانسان من بعض الملامح لكنها صورة قبيحة، حولهم الله الى صور قردة وخنازير، اخص الحيوانات القردة والخنازير، حولهم الله من الآدمية الى القردة والخنازير عقوبة لهم، عقوبة لهم لما احتالوا على امر الله، حول الله سوء صورهم ومسخهم إلى قردة وحناجر، هذا في اليهود عقوبة لهم على تجريهم على أمر الله، دل هذا على أنه لا يجوز الاحتيال على المحرم، وأن الحيل التي تفضي إلى الحرام محرمة. وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابيه إغاثة اللهفان وإعلام الموقعين في باب سد الذرائع 99 وجها تدل على تحريم سد الذرائع، فالحيلة التي تفضي إلى الحرام محرمة لأنها وسيلة إلى محرم، كالذي يحتال على الربا، بعض الناس يحتال على الربا بشتى الحيل، يراوغ ويعمل حيل لأخذ الربا، هذا حرام والحيل لا تنفع، كلها باطلة، حرام عند الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الحيل، كل حيلة تفضي إلى محرم فهو محرمة، استدلالا بقصة أصحاب السب وما حل بهم من العقوبة. فالشاهد من الآية قوله ولعل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، هذا في اليهود والنصارى، وجعل منهم القردة والخنازير وهم أصحاب السب، وعبد الطاغوت، هذا هو الشاهد من الآية، وعبد الطاغوت، عبد فعل ماضي معطوف على غضب الله عليه ولعنه، فعل ماضي معطوف على الأفعال الماضية السابقة، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، كلها أفعال ماضية ولا لا؟ وعبد الطاغوت فعل ماضي أيضا، عبد يعبد، وهو معطوف على الأفعال السابقة. وفي قراءة وعبد الطاغوت، عبد جمع عبد، عبد الطاغوت جمع عبد، فيكون معطوفا على من؟ على الاسم الموصول، يعني الاسم يعطف على الاسم ولا يعطف الاسم على الفعل الا فيما ندر عند اهل اللغه. الشاهد في قوله عبد الطاغوت دل على ان في اهل الكتاب من يعبد الطاغوت، فلا بد ان يكون في هذه الامه من يتشبه بهم ويعبد الطاغوت. اذا من حديث ابي سعيد الآتي أليس كلامه؟ الآية الأولى فيها أنهم يؤمنون بالجبس والطاغوت، وهذه الآية فيها أن منهم من عبد الطاغوت بالفعل، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم في ذلك. قال وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا في قصة أصحاب الفهم، وذلك أن جماعة من الفتيان آمنوا بالله وأنكروا ما عليه جماعتهم من الشرك بالله، جماعة من الفتيان آمنوا بالله وأنكروا ما عليه أهل بلدهم من الشرك بالله، هؤلاء القوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يكون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أنكروا عليهم ووحدوا الله عز وجل واعتزلوا عن أهل بلدهم، فروا بدينهم خشية أن يرغموهم على الشرك، فروا بدينهم اتجهوا إلى غار في جبل فدخلوا فيه، فألقى الله عليهم النوم فناموا مدة طويلة لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى، مدة طويلة كما وصفهم الله عز وجل، تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، الله يقلبهم على جنوبهم من أجل أن لا تتضرر جنوبهم من طول النوم عليها، الله تولاه سبحانه وتعالى برحمته، لا في اليمين ولا في الشمال، وكلبهم معهم كلب خرج معهم وأصابه ما أصابه. هذا دليل على أن صحبة الأخيار تنفع، حتى الكلاب، حتى الكلاب انتفعت بصحبة الأخيار، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط ليل مثله سابح ذراعيه على الأرض وليل بالوسيط يعني بالباب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرار ولملئت منهم رعب، يعني تشوفهم كأنهم مستيقظين وهم نيام، شعورهم طالت وأظافرهم من طول المدة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إلى أن انقضى هذا الجيل المشرك وجاء جيل بعدهم آمنوا بالله، عند ذلك أيقظهم الله من النوم بعد طول المدة، وصار بينهم حوار كم منا لا يدرون. ثم إنهم أرسلوا واحدا يشتري لهم طعاما من المدينة وأوصوه بالخفية، لأنهم يحسبون من الجيل اللي ناموا وهو موجود إنه لا يزال، ما دري أن الأمور تغيرت وأن الجيل الذي هربوا منهم هلكوا وجاء جيل مؤمن، ما دروا عن هذا كله طول النوم. فلما ذهب هذا المندوب ومعه عملة قديمة ما تعرفه في هذا الجيل، لما جاء وعرضها على البائع فعرضها، قال هذا لا يكون شوز، هذا لا يكون انه لا وجد شوزا، فعند ذلك تلبه لهم خرجوا اليهم. فلما وصلوا اليهم وجدوهم قد ماتوا، القى الله عليهم الموت، عرفوا انهم رجال صالحون. ماذا يفعلون بهم؟ تنازعوا، يتنازعون بينهم امرهم، ماذا يعملون بهم؟ يدفنونهم ولا يبنون عليهم بغائهم ولا ماذا يعملون؟ لكن في ناس منهم ذهبوا مذهبا سيئا، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قالوا هؤلاء رجال صالحون فيهم بركه فيهم خير، نبني عليهم مسجد من اجل التبرك بهم، الصلاه عندهم والدعاء عندهم، لانهم اولياء من اولياء الله مثل ما يعمل العباد طوله. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. شاهد من الايه انه كان في اول الخليقه من يبني المساجد على القبور، فلا بد ان يكون في هذه الامه من يبني المساجد على القبور. هذا الشاهد من الايه تشبها بهم، وقد وقع هذا، فيوجد في هذه الامه من يبني المساجد على القبور، فدل على وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمة السابقة. هذا هو الشاهد من الآية، قال الذين غلبوا على أمرهم أي الذين لهم القوة والذين نفذوا أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فبنوا عليهم مسجدا لزيارتهم والتبرك بهم والصلاة عند قبورهم والدعاء عندها رجاء الإجابة. فإذا كان في الأمم السابقة من يبني المساجد على القبور كما في هذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من قبلكم، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يبني على القبور وقد وجد. ففي هذا رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك، هذا مقصود الشيخ رحمه الله من إيراد هذه الآية في هذا الباب. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن، سبق لنا أن اللام هذه لام قسم، فهو على تقدير قسم والله لتتبعن، وأكده بالنون الثقيلة لتتبعن، يعني ثلاث التأكيدات القسم واللام والنون الثقيلة، ثلاث مؤكدات من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن هذا الأمر سيقع. لتتبعن سنن أي طريق، السنن بالفعل الطريق، أما السنن بالضم فهي جمع سنة وهي الطريقة أيضا، سنة الطريقة، فمن قرأه سنن فالمراد به الطريق وهذا هو المشهور، ومن قرأه سنن المراد به جمع سنة وهي الطريقة، وهي الطريقة والمعنى واحد. من كان قبلكم حذو القربة بالقربة، حذو منصوب على الحال، منصوب على الحال، حذو القربة. القربة مش تتفهم النبي ومال، كانوا في الأول يرمون بالنبل، في الأول يرمون بالنبل السهام التي ترمى من القوس والوتر، القوس والوتر يرمون منها النبال والسهام، وكل سهم له قذتان في رأسه، يعني يكون في رأسه ريشتان متساويتان من أجل أن يتعادل إذا رمي به فلا يسقط، لأن الريش هذه تحمله تعدله، كل واحدة تسمى قدرة، ولا بد أن تكون الرياش متساوية، ما تكون واحدة أكبر من الأخرى، إذا كانت واحدة أكبر من الأخرى مال السهم سقط، إذا تساوت تعادل ومضى إلى أن يصل إلى الهدف المقصود. حذو القدرة بالقدرة، بل وأبلغ من ذلك، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. الجحر بالضم هو الشرب، الشرب الذي يكون في الأرض يحفره الحشرات ودواب الأرض، تحفر لها أشرابا تختبئ فيها، معروفة الجحور معروفة، ومنها جحر الضب. الضب حيوان معروف، حيوان معروف في أرض العرب، وهو من المباحات، يؤكل لأنه من الطيبات، لأنه يتغذى، يتغذى بالعشب والشيء الطيب، فهو حلال، وقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفر، ولكنه لم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، وبين أنه لم يكن بأرض قومه، فيجده يعافه، يعني تكرهه نفسه كراهة نفسية فقط. الإنسان إذا اعتاد الشيء يكرهه ولو لم يكن حراما. ولذلك في جراد الآن، جراد حلال بالإجماع، لكن في من يكرهه من الناس لأنه ما اعتاد هذا الشيء، فما تعافه النفس هذا ليس دليلا على تحريمه، إنما الحرام ما حرمه الله ورسوله، ولا يحرم الله ورسوله شيئا إلا لخبثه، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات كل ما لا ضرر فيه ولا نجاسة هو طيب، أما ما كان فيه نجاسة أو كان ضارا فهو خبيث، يحرم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالضب حلال لأنه من الطيبات، وإن كان بعض الناس تعافه نفسه هذا ليس دليلا على تحريمه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل منه، لأنه عافته نفسه فقط. لما قيل له أحرام هو؟ قال لا، ولكني أعافه، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه، فكما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الضب يحفر جحرا، هو من أعسر جحره، أعسر الجحر جحر الضب، لأنه يكون متعرجا، هذه شيلة منه، علشان أن اللي يريد أن يأخذها ما يستطيع لعسر الجحر، لا يمكن تدخل يدك وتأخذها أبدا، لأنه ما متعرج، يجعل له تعاريف ويجعل له أشياء ما يستطيع الوصول إليه إلا بالحفر. فجحر الضب هو أعسر الجحور، ومع هذا لو دخله اليهود والنصارى مع أنه من أعسر الجحور ولا فائدة فيه لهم، لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. بل جاء في الحديث حتى لو كان منهم من يأتي أمه على عالية لكان في أمتي من يفعل ذلك. وفي الحديث الآخر حتى لو كان منهم من يأتي زوجته في الطريق لكان في أمتي من يفعل ذلك، لأنهم يرون ما عند اليهود والنصارى من الكمال فهم يقلدونه، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. التقليد الآن والتشبه بالكفار قائم على قدم وساق بأكثر الأشياء وأحقر الأشياء، لا لشيء إلا لأنهم يفعلونه، والمقلد يرى أنهم أهل العقول وأنهم أهل التقدم والحضارة وهم المفكرون فيقلدهم من أجل ذلك. هذا واقع صفر في هذا الزمان بكثرة. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبل. وهذا خبر بمعنى النهي، هذا الحديث خبر بمعنى النهي، أي لا تتشبهوا به ولا تقلدوه. قد جاء النهي عن التشبه، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، من تشبه بقوم فهو منهم، إلى آخر الأحاديث. الشاهد من هذا الحديث واضح أنه أن هذه الأمة يوجد فيها من يتشبه باليهود والنصارى، ولا بد لهذا الخبر الصادق من الرسول صلى الله عليه وسلم. يوجد في هذه الأمة ولا بد من يتشبه باليهود والنصارى، واليهود والنصارى يعملون الشرك، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يعمل الشرك مثلهم سواء بسواء. نعم، اليهود والنصارى بنوا على القبور، فوجد في هذه الأمة من يبني على القبور تشبها بهم. اليهود والنصارى يعملون عيد المولد للمسيح عليه السلام، وجد في هذه الأمة من يعمل عيد المولد لمحمد صلى الله عليه وسلم، تشبه بالنصارى. حتى قال بعضهم صراحة، قال بعضهم: ليه النصارى يعملون مولد لعيسى ونحن لا نعمل مولد لمحمد، مع محمد أفضل من عيسى؟ يقولون كذب، أنتم تنكرون علينا، ولا النصارى يعملون هذا مع نبيهم، لماذا لا نعمل هذا مع نبينا وهو أفضل من نبيهم كما يقولون؟ يا سبحان الله، الدين يعني بالعوائد أو بالوحي؟ الدين بالوحي، هو بالعوائد والتقاليد. كذلك وجد في اليهود والنصارى من يحلق لحيته ويوفر شاربه، فوجد لهذه الأمة من يحلق لحيته ويوفر شاربه، إلى غير ذلك من أنواع التشبه التي لا تحصى الآن، إثباطا لقوله من باب التحذير والنهي: لتتبعن سنن من كان قبلكم حلوى الكبة بالكبة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. والشاهد منه أنه يوجد في هذه الأمة من يتشبه اليهود والنصارى في عبادة في الشرك بالله عز وجل، من يتشبه بهم في الشرك بالله عز وجل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم. فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم ويغلو في الآئمة ويتخذهم أربابا من دون الله. فهم الصوفية الآن يتخذون رؤساء الطرق والمشايخ أربابا من دون الله، يحللون ويحرمون، حتى لو قالوا لا يصلون ما يصلون، لو قالوا اشربوا الخمر قالوا هم طاعة، هؤلاء ما عليهم شيء محرم لأنه أولياء ولا يمكن نعصيهم. يقولون المريد ينبغي أن يكون مع الشيخ كالميت على النعش، كالميت بين يدي غاسله، كالميت بين يدي غاسله أبدا. ولا ننكر هذا المريد إلى من عفى الشيخ ما صار مريد، حتى لو أراد منه الفاحشة يقول سمع وطاعة، لو أمره بأكل النجاسة يقول سمع وطاعة، لأن هل يعتبر هذه من الطاعة؟ لأن هذا ولي من أولياء الله بزعمه. هذا حاصل في هذه الأمة، الغلو الأشخاص إلى عبادتهم من دون الله، وقد وقع في هذه الأمة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ففيه شبه من النصارى. هذا واقع. أما فقه هذه النصوص وما تدل عليه، هي تدل على أحكام كثيرة. المسألة الأولى في الآية الأولى دليل على أن اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت الذي هو الشرك والسحر والكهانة، الشرك والسحر والكهانة والطيرة والتنجيل والحكم بغير ما أنزل الله. فسيوجد في هذه الأمة من يؤمن بالجد والطاغوت تشبها بهم. المسألة الثانية في الآية دليل على أن الموافقة في الظاهر الموافقة لهم في الظاهر تسمى إيمانا ولو لم يوافقهم في الباطن. لماذا؟ لأن اليهود لما قالوا لكفار قريش أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا هم في الباطن يعتقدون بطلان هذا الكلام ولا لا؟ ولكنهم وافقوهم في الظاهر. ومع هذا سمى الله هذا إيمانا بالجد والطاغوت. فالتي يمدح الكفر عظيمة ذكرها الشيخ رحمه الله في المسائل وهي عظيمة جدا. هذا فيه خبر أن الإنسان لو تكلم بالكلام الذي يفضل فيه الكفار على المسلمين يعتبر مؤمنا بالجد والطاغوت، ولو قال أنا في قلبي ما أعتقد هذا إلا ما علينا من قلبه. فاهمين؟ هذه دقيقة جدا المسألة هذه. ثالثا في الآية الثانية بيان أن في أهل الكتاب من عبد الطاغوت. عبد الطاغوت بمعنى أنه دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله. فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت تشبها بهم. فيه الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك، لأن لا يستدل على أنه يوجد من يتشبه باليهود والنصارى في عبادة الطاغوت التي منها عبادة القبور والأضرحة ومنها الحكم بغير ما أنزل الله ومنها شيء كثير كله من عبادة الطاغوت. المسألة الثالثة الرابعة في الآية الثانية دليل على ذكر عيوب المردود عليه. على ذكر عيوب المردود عليه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ذكر معايب المردود عليه حتى يختفي ويفحم، حتى يختجي ويفحم الخصومة. المسألة الخامسة في الآية رد على من يقول إنه ينبغي ذكر محاسن الطوائف الضالة. ينبغي ذكر محاسن الطوائف الضالة والأشخاص الضالين من المبتدعة وغيرهم، تذكر محاسنهم. فيها رد عليه لأن الله ذكر معايبهم ولم ينصر لهم شيئا من المحاسن ولا لا؟ الآية رد صريح على هذه المقالة التي يراد منها تمرير البدع والخرافات على المسلمين والسكوت عنها بحجة أن هذا يجمع الناس ولا يفرقهم. يا سبحان الله، نجمع ما هب ودب، حطب عمي على ما قال العمية تحاطب وتجمع الحي مع العقرب مع العود مع تفد أو حاطب ليل. هذا لا يريدون، هذا يريدون حطب عمية ولا حاطب ليل. اجمع ما هب ودب من الحيات والعقارب وكل شيء، هذا ما يجوز أبدا. ما هو طريقتنا التجميع؟ طريقتنا الهداية والإرشاد وإصلاح العقائد وإصلاح السيرة والسلوك. ولا نريد إلا الطيبين، لا نريد إلا الخبثاء والمبتدعة والخرافيين، هؤلاء نتبرع منهم. وإذا رددنا عليهم ما نذكر محاسنهم، نذكر مساوئ. الله ذكر مساوئ هؤلاء لما رد عليهم، يعني ما لهم محاسن أبد، كم بعض المحاسن، لكن مساوئهم أشد من محاسنهم. وأيضا في ذكر محاسنهم ترويج لباطلهم وتغرير بالناس، تغرير بالناس انهم طيبين وانهم هذا لا يجوز. المسألة الثالثة في الآية الثالثة دليل على أنه كان في الأمم السابقة من يبني المساجد على الحدود، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور. ففيه رد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة شرك. أما الحديث مسألة الأسم السابعة، مسألة السابعة بالحديث دليل على معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة في الحديث دليل على تحريم التشبه باليهود والنصارى، لأن الحديث خبر معناه النهي والإنكار، الحديث خبر معناه النهي والإنكار على من فعل ذلك. المسألة التاسعة في الحديث دليل للترجمة، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، لأن في اليهود والنصارى من يعبد الأوثان، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يتشبه بهم فيعبد الأوثان، كما هو واقع وحاصل في عبادة القبور والأضرحة الآن بكثرة، وعلى مسمع من المسلمين ومرأى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ما تدل عليه، أو بعض ما تدل عليه هذه النصوص العظيمة من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، قلت حفظكم الله أن المدة التي لبثوها أهل الكهف لا يعلمها إلا الله، فما المقصود بقوله تعالى ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9؟ نرجو التوضيح حفظكم
الله. نعم، هذا والله أعلم من مقالات الناس الذين تجادلوا في مدتهم وتجادلوا في عددهم، فيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، فهذا من أقوالهم الذين التي تنازعوا فيها في عدد أصحاب الكهف، ثم تنازعوا في المدة ولبثوا في كهفهم، هذا تابع لما قبل، يعني من جملة مقالاتهم أنهم قالوا لبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9، ثم قال الله قل الله أعلم بما لبثوا، أول العلم من الله سبحانه وتعالى، فدل على أن عددهم لا يعلمه إلا الله، وأن مدة لبثهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الرب أعلم بعدتهم، هذا تفرق إلا لا؟ هنا ما يعلمهم إلا قليل، ما يعلمهم إلا قليل من بعض الراسخين في العلم الذين يستنبطون من الآية، وإن الكثير لا يعلمون هذا. وكذلك المدة من جملة ما قالوا أنهم قالوا لبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9، ثم قال الله قل الله أعلم بما لبثوا، تفوض العلم إليه سبحانه وتعالى، فدل على أنه لا يعلم مدة ما لبثوا إلا أنها مدة طويلة، يعني عاش فيها قرون ما فيها قرون، الله أعلم بها.
فضيلة الشيخ،
وهذه كرامة، يعني ما حصل لهم يعد من كرامات الأولياء، يعد من كرامات الأولياء. نعم.
نرجو من فضيلتكم تعريف الصوفية بوجه عام، وما هي الأخطاء التي يقعون بها وهل تخرجهم من الملة؟ كما أنه يوجد لي صديق متصوف، فهل يجب مجالسته ومناصحته أم الابتعاد عنه؟
التصوف في الأصل التعبد، تعبد سمي تصوفا لأنهم كانوا يلبسون الصوف من باب الخشونة والتقصف والتواضع بزعمهم، أصله التعبد والزهد، هذا تصوف الأولين، ولم يكن فيه شرك ولم يكن فيه خرافات، وإنما يلاحظ عليهم فيه ثم شق على النفوس، تشددوا في العبادة حتى شقوا على أنفسهم. إلا ما كان عند الأولين يعني شيء من الشرك أو من الخرافات، الذي يلاحظ عليهم فقط هو أنهم شقوا على أنفسهم في العبادة. لكن تطور التصوف، لأن الشيء إذا خالف الشرع ولو مخالفة يسيرة تطور فيما بعد، تطور التصوف ودخل فيه الوثنيات وعبادة القبور والأضرحة وسقوط التكاليف بزعمهم عن بعض الأشخاص لأنه وصل إلى الله، وأيضا دخل فيه أنهم لا يتلقون ما أحكامهم من الشرع وإنما يتلقونها بزعمهم من الولي، والولي يتلقى من الله مباشرة، والأنبياء يقولون للعوام، الأنبياء للعوام، أما الخواص هؤلاء يأخذون عن الله مباشرة. هكذا هذا التصوف الذي آل إليه أمر التصوف في العصور المتأخرة. وفيه كتب مصنفة في التصوف قديمة وحديثة، من الكتب الحديثة ما كتبه الشيخ عبد الرحمن الوسيل رحمه الله، كتب كتاب في حقيقة التصوف وبين فيه مخارج الصوفية، وكذلك من قبل الشيخ بن القيم في مدارج السالكين، مدارج السالكين رد شرح لكتاب اسمه مناجل السائرين، مناجل السائرين يعني العباد، لأبي إسماعيل الهروي، وهذا عالم جليل، إسماعيل الهروي أو أبو إسماعيل الهروي عالم جليل، لكن عنده شيء من الشطحات، وألف هذا الكتاب مناجل السائرين في طريقة التصوف، بطريقة التصوف جاء الشيخ ابن القيم وشرحه وبين ما فيه من الحق وبين ما فيه من الخطأ في مدارج السالكين، مدارج السالكين شرح منازل السائرين، المتن للهروي والشرح لابن القيم، بين كثير من شطحات الصوفية وأغلاط المؤلف رحمه الله. وما الحاصل أن من أراد أن يرجع إلى هذه الكتب فليراجعها. كذلك الشيخ احسان الله ظهير رحمه الله كتاب ايضا للتصوف ومخارج الصوفية، والاستاذ صابر قعيمة مدرس كان في كلية الشريعة في الرياض من علماء الازهر له كتاب التصوف، ايضا تصوف حقيقة ومنهجة او ما هذا معناه، وهو مطبوع وموجود الان، ان اراد ان يراجع هذه الكتب ففيها الخير ان شاء الله. نعم ينصحه ويهديه من هذه الكتب، يهديه من هذه الكتب لعل الله أن يتوب عليه. من قال بوحدة الوجود، وهذا المذهب هو أكثر مذهب على وجه الأرض، لأنه يقول لا فرق بين الخالق والمخلوق، شيء واحد كل واحد، ليس هناك خالق ومخلوق، وحدة الوجود، الوجود واحد فقط، فمن زعم ان هناك خالق ومخلوق هذا شرك، ومن قال ان بوحدة الوجود هذا موحد، هذا مذهب ابن عربي وابن سبعين والترمذاني والحلاج ومن ذهب مذهبه. قد رد عليهم شيخ الاسلام ابن تيمية بردود كثيرة موجودة ضمن المجموع، مجموع الفتاوى، الجزء الخاص بالسلوك كله في هذا الموضوع. نعم.
فضيلة الشيخ، نرجو تفسير الآية الكريمة قوله تعالى أذهبتم طيباتكم الآية،
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، الذي يقدم الدنيا على الآخرة وينشغل باللذات والشهوات المحرمة ويترك طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا يقال له يوم القيامة هذه المقالة، أنك استمتعت بالدنيا تبعت الشهوات فليس لك في الآخرة نصيب ولا من الجنة نصيب، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ألا هو كفار الذين لا يهمهم إلا أمر الدنيا، يعملون للدنيا. الكفار الآن لا تهمهم الآخرة، وإنما يعملون للدنيا، صناعات والمخترعات والكسب الحرام والربا وجمع الأموال، هذا همهم، ولا يعتبرون للآخرة أبدا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولبعض المسلمين الذين أيضا اشتغلوا بالشهوات لهم نصيب من هذا الوعيد، وإن كانوا ليسوا كفارا لكن لهم نصيب من هذا الوعيد. ولهذا كان بعض الصحابة إذا جاء له بالطعام الطيب يبكي، إذا جاء له بالطعام الطيب يبكي ويقول أخشى أن أكون من الذين قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، لشدة ورعهم رضي الله تعالى عنه. فقد يكون من المسلمون من يتناوله هذا الوعيد أيضا. نعم، قال الله تعالى فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. هل ينام كل الليل ولا يقوم يصلي لا تهجد ولا وتر، بل لا يصلي الفجر، يؤثر سهوة النوم ولذة النوم على طاعة الله؟ هذا من الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الآية عامة لكن هي في الكفار، وتتناول بعض المسلمين المتساهلين في أمور دينهم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث الآتي وما معناه أن هناك أقواما يأتون بأعمال كجبال تهامة يجعلها الله أباء منثورا؟ وقال عليه الصلاة والسلام في آخر حديث ولكن هي أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أرجو فضيلتكم التوضيح، وهل يكون ذلك بسبب معاصي الخلو أم عدم الإخلاص؟
ذهاب الأعمال الصالحة يوم الآخرة له سببان. السبب الأول الكفر والشرك، فالمشرك والكافر لو جاء بأعمال كثيرة لا تقبل منه يوم القيامة، لو جاء بصلاة وصيام وحج وصدقات لكن عنده شيء من الشرك الأكبر، يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يمدح لغير الله، هذا تكون أعماله هباء منثورا لأن الشرك افسدها. مثل المتطهر، المتطهر بالوضوء إذا أحدث فسدت طهارته، كذلك الذي يعمل الأعمال الصالحة هل طهارة؟ لكن إذا أشرك فسدت طهارته. قال الله تعالى إنما المشركون نجس، شرك نجاسة والعياذ بالله، مبطل الأعمال. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، قد يكون الإنسان مؤمن موحد ويأتي بأعمال كثيرة لكن عليه مظالم للناس، يكون عليه مظالم للناس، والله جل وعلا يقتص للمظلومين من الظالمين يوم القيامة بأن يأخذ من حسنات الظالمين للمظلومين، فإذا لم يبق لهم حسنات يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح على الظالمين ويطرحونه في النار. قد يأتي الإنسان المؤمن الموحد بأعمال كثيرة لكن يأتي عليه مظالم، ورد هذا، شتم هذا، أكل مال هذا، تكلم في عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى لا تبقى له حسنة ولا يبقى. فهذا خطر عظيم.
ما صحة الحديث إن لنعم الله أعداء؟ قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل.
أنا لا أعرف الحديث بهذا النص، ولكن جاء في حديث أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وذلك لأن الحاسد يعترض على الله، يعترض على الله في إعطائه المحسود، يقول فلان ما يستحق هالمال، فلان ما يستحق هالعلم، فلان ما يستحق كذا، كما الاعتراض على الله، إن الله أعطى من لا يستحق. لذلك هذا يجري بحسناته ويأكل حسناته والعياذ بالله. نعم.
هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا على موتاكم ياسين وإذا أصح ذلك هل يكون عند المقبرة أم قبل ذلك؟
حديث قوي فيما أعلم وليس في درجة الصحيح لكنه فيه قوة. والمراد بإقرأوا على موتاكم يعني على المحتضرين وقت الاحتضار، اقرأوا عليهم وقت الاحتضار. المحتضر تقرأ عنده سورة ياسين قبل خروج روحه لأن ذلك فيه فائدة للمحتضر، سهل خروج الروح عليه أو يذكره بالتوبة، يذكره بالتوبة إلى الله قبل أن يموت. فالمراد بموتاكم يعني المحتضرين. أما إذا مات الإنسان فلا يقرأ عليه لا على جنازته ولا على قبره لأن هذا بدعة، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والسلف الصالح أنهم يقرؤون على الجنائز وما كانوا يقرؤون على القبور، ما ثبت هذا، لم يثبت عنهم. فقراءة ياسين إنما تكون عند المحتضر فقط. نعم. فالحديث هنا أعلم أنه في درجة حسنة. نعم.
إذا قرأت في كتاب أو مجلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محمد صلى الله عليه وسلم هل أقولها مرة ثانية عن تلك التي قرأتها؟
إذا قرأتها بنية القراءة أن تقولها بنية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا قرأتها بنية الصلاة فهي تكفي، ندار على النية.
إذا كان الشخص في مكة فهل الأفضل أن يصلي النافلة في المسجد الحرام أم في المنزل؟
مكة كلها سواء، كلها تضاعف فيها الأعمال، كل ما هو داخل الحرم فإنه تضاعف فيه الأعمال، فهذا خاصا المسجد الحرام، بل كل الحرم ولله الحمد. والنافلة أفضل ما تكون في البيت سواء في مكة أو في خارج مكة، النافلة أفضل ما تكون في البيت لأجل أن البيت يعمر بطاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا بيوتكم قبورا. أما الفرائض إنها يجب صلاتها في المساجد، المسجد الحرام وغيره.
ما الحكم في الحلف بالطلاق ثلاثا؟ هل يقع الطلاق إذا كان الحلف لا يتعلق بالزوجة، وخاصة أن بعض الناس قد اعتاده ولا يقصد الطلاق، وما هي الكفارة إن كان يقع الطلاق؟ فهل يقع واحدة أو ثلاث؟ حفظكم الله.
سلف الطلاق هذه فيها تفصيل، هي ما يفتى بها على طول، لازم انه يستنطق الشخص الذي صدر منه ويعرف مقصوده والتلفظ الذي قاله وهل سبقه طلاق او لم يسبقه، فهذا عليه ان يحضر اما للمحكمه عند القاضي واما ان يحضر لدار الافتاء. اما الفتوى العامه في الدرس وفي المسجد هذه ما تطبق ولا تكفي، لأن قد يفهمها بعض الناس خطأ يطبقها على نفسها أو يخبر الناس بها يفهمونها خطأ، هذه لا بد من عرضها على المفتي أو على القاضي. نعم.
حلفت عدة مرات ولم أكفر عن يميني، فماذا أفعل؟ وهل يجزئ في الكفارة الطعام الجاهز مثل الأرز واللحم وغيره؟ أحسابكم الله.
إذا حلفت عدة مرات على شيء واحد إنها تسكت كفارة واحدة، كما لو حلفت ما تأكل هذا الطعام عدة مرات أو ما تدخل هذا البيت حلفت عدة مرات تسكت كفارة واحدة. أما إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة، حلفت ما تدخل البيت، حلفت ما تأكل الطعام، حلفت ما تكلم فلان، حلفت ما تزور فلان، هذه أيمان على أشياء متعددة، كل يمين له كفارة مستقلة. نعم.
في أحد الولائم دخل شخص وسلم على الحاضرين دون معانقة وتخبيب، وعندما سئل عن ذلك قال إن السلام والمعانقة حرام، وحصل بسبب ذلك جدل شديد، أفتونا في هذه المسألة أثاركم.
لا، هي ليست حراما، المعانقة ليست حراما، واللي قال هذا غلطان، هي حرام، ولكن الأولى أن المعانقة لا تكون إلا للقادم من سفر، وأما غير القادم من السفر فتكفي المصافحة، هذا هو الأولى والأحسن. أما الحرام ما هي الحرام إن شاء الله.
إذا كنت مسافرا يوم الجمعة فهل يجوز جمع الجمعة مع صلاة العصر جمع تقديم؟
لا لا يجوز جمع العصر مع الجمعة جمع تقديم ولا تأخير، لأن العصر ليس من جنس الجمعة، وإنما تجمع الصلاتان إذا كانتا من جنس واحد مثل الظهر مع العصر المغرب مع العشاء، أما إذا كانت من جنسين جمعة وظهر هذا ما يجوز، نص أهل العلم على ذلك.
لقد تقاعدت عن العمل منذ 6 سنوات ولم تصرف لي رواتبي خلال هذه المدة شهريا، ثم راجعت من أجل استلامها فجاءتني دفعة واحدة بعد مضي 6 سنوات، فهل عليها زكاة وكم مرة تجب فيها الزكاة؟
نعم، إذا كانت ثابتة، إذا كانت ثابتة لك ومتقررة لك ولكن أنت الذي تأخرت في قبضها، إنها تجب فيها الزكاة عن السنوات الماضية، كل سنة ربع العشر لما في تلك السنة لك من النقود في بيت المال، كل سنة ربع العشر من النقود المتوفرة لك في بيت المال، ربع العشر 2.5% هذا ربع العشر. نعم، أما إذا كانت ما تقررت ولا ثبتت، أنك ما تدري تثبت ولا ما تثبت، فيها مراجعة ولا تدري هي تثبت ولا ما تثبت، فهذه ليس فيها زكاة حتى تثبت وتتقرر، مثل الدين الذي على المخلص فتدري يحصل أو لا يحصل. نعم.
امرأة أصابها مرض فنذرت إن شفاها الله أن تصوم سنة كاملة وتنحر ناقة، ثم توفيت من ذلك المرض ثم شوفيت من ذلك المرض غير أنها لا تستطيع صيام السنة، فماذا يجب عليها؟
إذا كانت لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن كانت تستطيع يجب عليها، لأن هذا نذر طاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، إذا كانت لا تستطيع الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، عليها أن تنتظر، عليها أن تنتظر لأنها تستطيع في المستقبل، فإن أجفت من الاستطاعة إنها تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين إذا عيشت من الاستطاعة. نعم.
ما مدى صحة حديث لا تشرك بالماء ولو كنت على نهر جام؟
حديث صحيح، ومعناه أن الإسراف في العبادة لا يجوز، العبادة اقتصاد واعتدال، ومن ذلك الطهارة، لا يجوز للإنسان أن يشرك في الماء، لأن هذا معناه زيادة في العبادة، زيادة في العبادة ممنوعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمسك وربع الصاع، وكان يغتسل بالصاع، يعني اغتساله الكامل من الجنابه صاع من الماء عليه الصلاه والسلام، واما وضوءه فهو مد يعني ربع الصاع، وفي بعض الروايات انه مره توضا بثلثي المسك، بثلثي المسك، هذا دليل على الاقتصاد في الماء وعدم الاسراف في صبه، أن هذا فيه زيادة في العبادة، والزيادة في العبادة لا تجوز. نعم.
أنا شاب من الذين أنعم الله عليهم بالهداية، فإني من المحافظين على صلاة الجماعة وقراءتي جزء من القرآن كل ليلة، ومن المحافظين على قيام الليل وعلى ذكر الله، وسؤالي أني من الذين يطيلون أجرهم، ولكن لم أكن متشبها بالكفار أو خيلاء ولكن على حسن نية، فهل أنا بهذا العمل عاصم وخارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نقول ثبتك الله على العبادة والمحافظة على الصلاة، ولكن إسبال الإزار لا يجوز، حتى ولو لم تنوي الإسبال، ما نزل عن الكعبين فهو في النار، قصدت أو لم تقصد، فيجب عليك رفع الثوب أو الإزار أو البشت على الكعب، الحد الفاصل هو الكعب وما فوق، أما ما تحت الكعب تحت الكعب فهذا إسبال محرم، سواء قصدته أو لم تقصده، إن قصدته فالأمر أشد، وإن لم تقصده فهو إسبال محرم، لا يجوز لك تركه والاستمرار فيه وأن تعلم أنه إسبال، ما يجوز لك هذا. نعم.
هناك بعض الناس عندما تفوته ركعة وركعتين في الصلاة الجهرية عندما يقوم لكي يأتي بهاتين ركعتين يأتي بها جهرا، فهل عمله هذا صحيح؟
هذا خلاف الراجح. الراجح أن ما يدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام هذا هو آخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. دل على أن ما يأتي به إتمام للصلاة فهو آخرها، وأما رواية فقضوا رواية بالقضاء تماما مثل قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، أي فرغ سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض في ستة أيام وتمت وتكاملت، فالقضاء هنا بمعنى الإتمام، بمعنى الإتمام والانتهاء. فإذا كان مثلا أدرك ركعة مع الإمام ثم قام ليأتي بالبقية، فإنه يجهر في الركعة الأولى، يجهر في الركعة الأولى التي يأتي بها بعد الإمام لتنضم إلى التي أدركها.